في الأمن الوطني لدى الأبناء في التعليم عن بعد، ويقدمها سعادة الدكتور بندر بن فرح العسيري مستشار تعليمي ومشرف عام بوكالة الوزارة للتعليم ومؤلف كتاب التربية الرقمية. الدكتور لديه العديد من الدراسات وأوراق العمل ذات العلاقة بالثقافة الرقمية، وهو أيضا محكم ومطور ومصمم برامج ومشروعات لكافة المراحل التعليمية. مرحبا بك دكتور بندر.
مرحبا بك، شكرا لك سعادة رئيس الجلسة دكتور فيصل. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أمن الرقمي لدى الطلاب في التعليم عن بعد، حقيقة العنوان كبير وبحره عميق، ويحتاج في الحقيقة إلى مساحات زمنية كبيرة لطرح ما يمكن طرحه. الموضوع له آثار إيجابية وله آثار نفسية في الجوانب الصحية والاجتماعية وكل ما يتعلق بموضوعات الأمن الرقمي، لا سيما فيما يخص أمن المعلومات، ذلك الخصوصية، السايبر سيكيورتي أو الأمن السبراني غير ذلك. إلا أنني في الحقيقة ارتأيت أن ألم شتات هذا الموضوع وأركز فقط على مجموعة محاور، يعني استدراكا للوقت وحرصا على أنه في عندنا يعني بقية الزملاء يودون المشاركة بمحاور أخرى، فأود أن أركز حقيقة من خلال هذه الورقة على هذه المحاور الأربعة الرئيسة: دور الأسرة والتحديات، بما أننا سنتحدث عن الأمن الرقمي لدى الطلاب في التعليم عن بعد، فحتما سنتناول موضوع الأسرة من جهة، أيضا موضوع الطالب الرقمي وكيف سنرى هذا الطالب وسماته شخصيته وما هي متطلبات بناء الكفايات الرقمية لديه، ثم نستعرض أبرز المجالات الخاصة بالأمن الرقمي، ومن ثم نختم بإذن الله عز وجل بمجموعة من المقاربات العلمية والحلول التي بإذن الله عز وجل قد تساعدنا في الحد من الإشكاليات في الأمن الرقمي. لا شك أننا عندما نتحدث عن دور الأسرة والتحديات التي تواجهها في دعم أبنائها رقميا، أريد أن أشير بمزيد من الفخر والاعتزاز بالأسرة السعودية وما تقدم حقيقة من وعي وإدراك للعملية التعليمية. والأسرة السعودية حقيقة مؤخرا وفي خلال هذه الجائحة أثبتت بما لا يدع مجال للشك أنها أسرة تبحث عن تعليم نوعي وتريد منتج نموذجي. ما يدعون لذلك هو مجموعة من المؤشرات التي تشير بالضرورة إلى ارتفاع الوعي الأسري، وهنا أنا أشيد بالأسرة السعودية. ومن ذلك نحن نلاحظ الأسرة والأب والأم كذلك مشاركتهم في طرح الحلول ذات العلاقة بالعملية التعليمية وإسهامهم حتى من واقع التواصل الاجتماعي. كذلك الأسرة تساهم في مشاركة التجارب الناجحة، يعني نلحظ على أيضا مستوى التواصل الاجتماعي مجموعة من مقاطع الفيديو ومجموعة من الصور، كيف ممكن أن تشارك الأسرة بوعيها وإدراكها بقية الأسرة الأخرى في تجاربها الناجحة. كذلك نلحظ أن بعض الأسر تسعى إلى يعني المشاركة بتقديم بعض التجارب الدولية من خلال متابعتها للتجارب الدولية في الأنظمة التعليمية الأخرى أو الدول المتقدمة، من خلال نشر العديد من مقاطع الفيديو والممارسات التعليمية. أيضا من مؤشرات ارتفاع الوعي لدى الأسرة متابعتها الدائمة لما يصدر في حسابات وزارة التعليم، ولا يكتفى بذلك بل أنهم يقومون بالتعليق عليها. أيضا من مؤشرات ارتفاع الوعي الأسري ما نلحظه من الملاحظات التي يتم رصدها مباشرة على المقررات، بمجرد أن تصل المقررات إلى أولياء الأمور في المنزل نلحظ بعدها مباشرة من يوم يومين بالكثير أسبوع العديد من الملاحظات التي ترفع على هذه المقررات. لذلك حتى الوزارة الآن أصبحت تضع يعني بعض الاستبانات يعني الصحات الخاصة لأصل مثل تلك الملحوظات. كذلك ممارسة النقد بجميع أشكال النقد سواء كان الواعي سواء كان الساخر أيضا البناء، كل هذه حقيقة تشير إلى ارتفاع الوعي الأسري، وفي المقابل هذا الوعي يعني يقابله مجموعة كبيرة من التحديات التي تواجه هذه الأسرة. معنى هذا إذا وضعنا في الحسبان في كفتي الميزان التحديات من جهة وارتفاع الوعي من جهة أخرى، معنى هذا أن الأسرة بالفعل هي أمام يعني تحدي نوعي وأيضا رغبة وشغف كبير أنها تقدم لأبنائها منتج تعليمي جديد. التحديات حقيقة أنا ارتأيت أني أصنف مجموعة التحديات اللي تواجه الأسرة، من أبرز تصنيفات تلك التحديات البشرية. التحديات البشرية كثيرة جدا، لكن قد يكون في أبرزها التخوف الوالدين يعني من الآثار الصحية أو الأخلاقية الأمنية اللي يسمعون عنها أيضا في السوشيال ميديا أو حتى عايشوها أيضا يعني من خلال تجارب أبنائهم مع الأجهزة الرقمية. وهذا التخوف إن زاد عن حده قد يتسبب في حرمان الأبناء من التعامل مع الرقمية، وهذا الأمر قد يفضي في النهاية إلى وصولنا إلى ما يسمى بالمية الرقمية، وهذا ما لا يحمد عقباه. كذلك قد تكون الأحوال الاقتصادية لدى الأسرة قد تحد أيضا من اقتناء بعض الأجهزة أو الصرف على تكاليف الإنترنت لوجود يعني أولويات معيشية أخرى. أيضا من التحديات البشرية على مستوى الأسرة الرهبة الموجودة في نفوس بعض الأبناء من استخدام التقنية والتعامل معها. طبعا أنا هنا لا أقصد تحديدا الأجهزة الذكية، بل أنا أتحدث مثلا عنها على مثلا اللابتوب وكيفية التواصل معها، أيضا كيفية التواصل أو استخدامات أجهزة تقنيات التعليم. كذلك بعض أولياء الأمور لا يتيح الأجهزة للأبناء بشكل يعني مستمر خوفا من عبثهم بها، أيضا هذا يشكل أحد التحديات البشرية. عدم امتلاك بعض أولياء الأمور أو بعض الطلاب للكفايات الرقمية، وهذا بأمر معنا بإذن الله عز وجل لاحقا نشوف كيف ممكن أن نعالج مثل هذه الإشكالية. أيضا من التحديات اللي موجودة وممكن أن تواجه الأسرة أيضا تحديات الاقتصادية. نحن في زمن رقمي، يعني موضوع توفير الإنترنت على مستوى البيت مثله أنا في تقديري الشخصي مثل توفير الماء والكهرباء داخل المنزل. فموضوع أن الأب لابد أنه يضع ميزانية خاصة للإنترنت حتى يتم توفيرها لمجموعة الأبناء في البيت، لأنه لا مفر نحن الآن نعيش في زمن رقمي بيمر معنا لاحقا إن شاء الله عز وجل اللي بنكون قد دخلنا في يعني موجتها الأولى الجيل الخامس اللي يتطلب كل شيء حولك أو إنترنت الأشياء كل شيء حولك يتطلب وجود إنترنت، وبالتالي يعني وجود أو توفير أو عناية الآباء بتوفير ميزانيات خاصة بالإنترنت وتوفير الأجهزة أعتقد أنه من الضرورة في مكان. أيضا من التحديات الاقتصادية ما نلحظه أيضا على مستوى الأجهزة، أجهزة تكنولوجيا التعليم التي قد تحتاج إلى تحديثات دائمة. التحديثات الدائمة هذه أيضا تحتاج إلى مزيد من الصرف، أيضا قد يكون التحديثات مرتبط بجيل جديد من الأجهزة تحتاج إلى أنه الطالب يغير نوع الجهاز، أيضا هذه تعتبر من التحديات الاقتصادية. لاحظنا في بداية الجائحة وبداية إقرار التعليم عن بعد حتى ارتفاع كبير جدا في أسعار هذه الأجهزة، وذلك صنف من ضمن التحديات الاقتصادية. كذلك من ضمن التحديات ارتفاع تكلفة خدمة الإنترنت وارتفاع قيمة إنشاء الشبكات، هذه أيضا تعتبر من ضمن التحديات. في تقديري أنه قبل أن نتجاوز الموضوع التحديات البشرية التحديات الاقتصادية إلى غيرها، أعتقد أنه كحل سريع لمثل هذه التحديات يجب أن يكون هناك تضافر في الجهود على مستوى إنشاء مبادرات نوعية لا أقول فقط تلتصق بوزارة التعليم، ولكن أيضا بمؤسسات وطنية أخرى لا بد أن تقوم بأدوارها. لدينا القطاع الخاص، لدينا القطاع الأهلي وشبه الأهلي، ينتظر منها أنها تنخرط في تقديم مبادرات نوعية تساند فيها الأسرة في مثل هذه التحديات. أيضا من التحديات التي تواجه الأسرة لدينا التحديات الفنية، ويمكن أشرنا إلى ملمح سابق منها ضعف تدريب الطلاب على تشغيل الأجهزة وكذلك إدارتها، أيضا قصور نظرة بعض الآباء للتقنية. طبعا يمكن أشار أحد الزملاء في يعني لقاءات سابقة أنه بعض الآباء، ولا أقول كلهم، أنا أكدت في بداية اللقاء أنه في ارتفاع ملحوظ وفق مؤشرات واضحة لنسبة الوعي لدى الأسرة، لكن أقول لازمنا نرى أن بعض الآباء يرى أنها مضي على الوقت. طبعا هم يرون أبنائهم يمارسون يعني في هذه الأجهزة أغلب أوقاتهم يقضون على الألعاب الإلكترونية، وبالتالي أنهم يعني يرون أنها من قبيل مضيعة الوقت والترف. كذلك في شيء مهم جدا على مستوى التحديات الفنية ليس فقط للأسرة، بل أنه يتعدى الأمر للطالب والمعلم، أنه أحيانا الطالب والمعلم يشعرون بخذلان التقنية وأنها يعني قد تتوقف، قد ينقطع الاتصال، قد يتوقف العرض، وهذا حاصل، وهذا من الأشياء التي أرى أنه يجب على المعلم والطالب والأسرة أن يوطنوا أنفسهم عليها ولا يقلقوا ولا يكون هذا الأمر مثار قلق أمامهم في توفير مثل هذه الخدمات. أيضا ضعف تحفيز قادة المدارس للمعلمين في استخدام تكنولوجيا التعليم أرى أنه من التحديات الفنية. كذلك ضعف الدعم الإشراف التربوي للمعلمين أيضا يسهم في يعني وجود مثل هذه التحديات الفنية التي تنعكس بالضرورة على الأسرة. آخر تحديات اللي ممكن أنها تواجه الأسرة تحديات مرتبطة بالجانب المعرفي، وهذه تكمن خطورتها في ظهور ظاهرة الأمية الرقمية. يعني هذه ظاهرة يعني أعتقد أنها إذا كنا نشير إلى زمن حقيقة هو زمن رقمي وزمن الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ويوجد لدينا أمية رقمية، أعتقد أن هذا يعني شيء غير جيد. ومن نفس القول أن نشير إلى أن الأمية لم تعد مقتصرة على عدم القراءة والكتابة، هذا الأمر يجب أن يتم علاجه بشكل أو بآخر. هذه دراسة طلعت عليها للونا إنجرير عام 2016 تشير يعني في ملمح إيجابي إلى أن الثقافة الرقمية بدأت تجد طريقة بشكل تدريجي في مناهج التعليم، والأمر هذا يعزز وجودها واستخدامها، وقد يسهم في على المدى البعيد والقريب أيضا في محو الأمية الرقمية والتوعية بأهمية الرقمية وما لديها من قدرات كبيرة. حقيقة أريد أن أنتقل إلى المحور الثاني اللي هو خاص بالطالب، وموضوع الطالب سواء كان الطالب الرقمي أو متطلبات بناء الكفاءات عند الطالب الرقمي. هذا الأمر الأهم منه أن نعرف السمات التي تختص بهذا الطالب. نحن كتربويين عادة ما نربط أو نهتم بالخصائص النمائية والخصائص العمرية لدى مرحلة من المراحل، يعني نتكلم عن مثلا الطفولة المبكرة، نتكلم عن مرحلة المراهقة وغيرها من المراحل، نهتم فيها في الخصائص النمائية والعمرية. لكن في تقدير الشخصي أنه يجب أنه ننظر إليها بالتزامن مع السمات والخصائص اللي تخص الجيل بصفة عامة. يعني احنا على سبيل المثال الآن أمام جيل يعني اللي هو موجود حاليا ويستفيد حاليا من العملية التعليمية، هم من يطرق فيهم جيل زد اللي هم من عام 1995 إلى عام 2015 تقريبا. على دراسة قدمت لمنتدى مسك العالمي أشارت إلى السمات الشخصية. طبعا هذه الدراسة كانت بالتزامن مع ما طرحت يعني الاستراتيجية الوطنية للشباب من مجموعة مبادرات. يعني أنا أشير عاليا وأكبر في هذه المبادرات أنها وضعت هذه المنطلقات أمامها قبل أن تنشئ هذه المبادرات. أنا أشير هنا إلى سبر غور سمات هذا الجيل الرقمي. قامت أيضا بتحليل سمات الجيل وحتى الجيل الذي يليهم، وأخذت في الحسبان أمامها مجموعة القوى والعوامل وكذلك الأحداث المؤثرة التي واكبت نشأة هذا الجيل، من انتشار الإنترنت، أيضا ظهور الأجهزة الذكية، وخلاف أيضا لديها مجموعة من الأحداث الثقافي والاجتماعي والسياسي وحتى الرياضي أيضا. من الأشياء اللي تحدثت عنها هذه الدراسة، ذكرت أن من سمات هذا الجيل أنه جيل عصي على التصنيف. طبعا الجيل يحاول أن يؤكد تفرده الشخصي، يحاول أن يعبر عن ذاته، يعني بإعادة تعريف الهوية، بإعادتها واكتشافها وتطويرها وفق ما يرى هو. الجيل تجده منفتح على الثقافات الأخرى، هم يعني يعلموا أنهم ولدوا في زمن أصبح العالم فيه عبارة عن قرية صغيرة متعددة الثقافات، فبالتالي هم يسعون إلى ابتكار لغة عالمية اجتماعية تنفتح على الآخر. لذلك حتى على مستوى القيم، كنا نتحدث عن القيم الخاصة بنا كمجتمع سعودي، لكن الآن بدأنا نتكلم عن القيم العالمية وغلبة القيم. أيضا الأمر يساعدهم أيضا على الانتشار في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي هو فعلا جيل يشعر بأنه متفرد في شخصيته. هو أيضا يعيش حالة دائمة في التأهب والتوجس بسبب أنه عاصر كثير من الأحداث اللي ذكرناها على المستوى الثقافي والاقتصادي وحتى السياسي والبيئي والرياضي. وأيضا اللي سهل هذا الأمر سرعة تواصله مع مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الجيل أيضا لأنه يعيش حالة من التأهب الدائمة، هو يبحث الدرجة الأولى عن المهارات غير التقليدية، ويعتقد أن المهارات هي من سيقوده إلى سوق العمل الذي بدأ يتخلى حتى في بعض المعايير عن يعني معايير سابقة كنا نرى أنها أساسية مثل المؤهلات الأكاديمية. هذا الجيل أيضا ينزع للاستقلالية في بناء شخصيته عبر دوائر اجتماعية. إذن هو جيل يحمل روح الريادة، ينظر إلى عملية الريادة. لو نلاحظ أنه لم نكن نتحدث في أجيال سابقة عن ريادة الأعمال، لكن نجد الآن هذا الجيل يتحدث عنها وبشغف، ويفخر بأنه ورائد من رواد الأعمال. أيضا من سمات هذا الجيل أنه يقدر الحياة المتفائلة، ينظر هذا الجيل للمهارة نظرة مختلفة، ينظر لها على أنها تساعده في اختصار الزمن، تساعده في يعني إتاحة مساحات كبيرة يكتشف فيها ما حوله. هو بهذه السمات يملك استعدادات كافية للتعامل مع التكنولوجيا والوثوق بها، ويعني ينطلق منها إلى مساحات كبيرة في المشاركة في الحياة. هو ينظر إلى التقنية نظرة ثقة كبيرة جدا، يعني ما عنده مشكلة أنه يدخل عيادة اللي يتعامل معه فيها روبوت، لأنه يثق في ما يقدمه الروبوت، لأنه أصبح في حالة مثل ما يقولون هارموني أو في انسجام بينه وبين هذه الآلة. إلى الكفايات الرقمية اللي ينبغي أن يكون الطالب الرقمي، حتى نصفه بأنه طالب رقمي أن يتمتع بها، من ضمنها كفايات تربوية، ثم كفايات ثقافية، وكفايات اجتماعية، وكفايات رقمية، كفايات وطنية. هذه الكفايات حقيقة من الأهمية بمكان أنه الطالب يعني يكتسبها بشكل أو بآخر. أنا بتوقف فقط على أقل الأحوال عند الكفايات الرقمية، حتى يعني نؤكد شيء مهم جدا، أنه أن الطالب عندما يجيد التعامل مع الهاتف الذكي لا يعني أنه ممتلك للكفايات الرقمية، بل أن هناك مجموعة من المعايير، مجموعة من البرامج، مجموعة من يعني التطبيقات التي يجب أن يتعامل معها باحترافية كاملة حتى نستطيع أن نطلق عليه أنه طالب رقمي. أيضا من الكفايات الوطنية واللي مطلوبة حقيقة من الطالب، أنه مهم جدا أنه يتم تهيئة الطالب ليكون قادر على العمل بروح الفريق والعمل التعاوني، وأن يخدم وطنه وأن يحقق الجانب التنافسي في هذا المجال. أقفز مباشرة بما أن الوقت أدركنا إلى الجوانب الأمنية، واللي الجوانب الأمنية حقيقة إحنا يمكن أشرنا إلى أنه الجيل يتمتع بسمات مختلفة عن الأجيال السابقة، ويمكن لنا كنا نلاحظ أنه إحنا كنا إذا تكلمنا عن الجانب الأمني نتكلم عن الجانب الأمني المحسوس الخاص ب يعني ما يخص الأمن العام، لكن هنا الأمن اختلف كليا عند هذا الجيل وأصبح مرتبط بجوانب عدة، من ضمنها الجانب النفسي وكذلك الصحي، الأمن المعلومات وكثير من الأمور اللي تتعلق بالجوانب الأمنية. يخشى على الطالب حقيقة من كثرة ملازمته للأجهزة الرقمية في البيئة. حقيقة أنه في دراسة أيضا يعني باسم عبد الرحمن في عام 2017 أشارت إلى 70% من الأمهات يرون أن الاستخدام المفرط للأجهزة قد يتسبب في أمراض تمت ملاحظتها على مستوى الأسرة، منها ضعف الذاكرة والكسل والخمول ومشاكل بالرقبة والرأس وغيرها. لكن أنا أرى الحقيقة أنه من الأهمية بمكان أن نحدث حالة من التوازن فيما بين الاستخدام الآمن والاستخدام المفرط لكي نؤكد على أن الطالب لا يصل إلى أو المحيط اللي يجعله في دائرة الأمية الرقمية. من الأثار أيضا النفسية ممارسة الأعمال الرقمية بشكل متواصل، أيضا الجلسات غير الصحية، إصابة العيون بالإجهاد، وكذلك العزلة النفسية اللي يعاني منها كثير من أولياء الأمور. وأنا أشرت إلى أنه التوسط في الأمر دائما يساعدنا بشكل كبير في حل هذه الإشكالية. مباشرة أذهب إلى الأمن الرقمي، وأشير مباشرة أيضا إلى أنه انعدام الأمن الرقمي سيخلق لنا ظاهرة خطيرة كلنا نلمسها، ألا وهي ظاهرة التنمر الرقمي، وهي في مفهومها بكل بساطة أنها تشير إلى تعمد إيذاء الآخرين بطريقة متكررة وعدائية باستخدام الإنترنت ووسائله ومواقعه، أو عن طريق الألعاب الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية على مواقع التواصل الاجتماعي. له أشكال، منها الابتزاز، التهديد بنشر الأشياء الخاصة، انتحال الشخصيات، التحرش، إشاعة الأكاذيب، السخرية وبث رسائل مزعجة، العنصرية ضد الشكل، اللون، الجنس، التهديد بنشر صور خاصة، مقاطع، اختراق الأجهزة من خلال الروابط المشبوهة، وهذه مهمة جدا أن ننبه أبناءنا عليها. أيضا من ملامح التنمر الرقمي اللي تظهر على الطالب الرغبة في التوقف عن استخدام الكمبيوتر، كذلك الشعور بالقلق، ترقب عند تلقي رسالة فورية أو بريد إلكتروني. أيضا تلاحظ أن الطالب يخفي جهازه، ينزوي في ركن من عن المنزل، تجده يحذف بشكل مفاجئ الألعاب ومواقع التواصل الاجتماعي. تلاحظ أيضا هناك تراجع في المستوى الدراسي، ينسحب من التجمعات الأسرية والأصدقاء ويرغب في العزلة. تجد تغير في المزاج، ظهور علامات خوف، حتى قلة نوم، انعدام شهية، تجده ما يجلس حتى معك على السفرة. هناك مجموعة من الخطوات اللي يعني تعزز الأمن الرقمي. مهم جدا عدم مشاركة الطالب لمعلوماته الخاصة للآخرين. مهم جدا أن يفعل الطالب الجوانب الأمنية الرقمية، الصداقات السيئة والصداقات نافعة، ألا يضع الطالب ما لا يريد نشره على صفحات الإنترنت، كذلك أن يحمل الطالب الرسائل والروابط الإلكترونية المشبوهة، ضرورة تسجيل الخروج من الحسابات عند استخدام أجهزة رقمية أخرى، أيضا أن يقوم بحظر أي شخص يحاول اقتحام خصوصيته، يبلغ والده، يبلغ والدته، يبلغ معلمه بأي خطر ممكن أنه يحصل. حقاً المقاربات العلمية، وأختم يعني هذه المقاربات والحلول، لأنه دائماً لا يعني أنا لا أريد أن نشير فقط إلى الإشكالية ونتركها عائمة، لابد أن يعني نضع أمام الأسرة مجموعة من الحلول اللي ممكن أنها تستخدمها. عندنا الميثاق الأخلاقي للتربية الرقمية من النماذج اللي تساعدنا حقيقة في يعني إيجاد حلول مباشرة. أنا سأتجاوز المفهوم وأذهب مباشرة إلى مصفوفة القيم المستهدفة بالميثاق الأخلاقي: الصدق والأمانة والاعتدال والتسامح والاحترام والرقابة والتعاون. هذه المصفوفة هي ذات علاقة مباشرة بالميثاق الأخلاقي والتربية الرقمية. لما مجموعة من الواجبات والمسؤوليات على المستوى الديني، منها الحفاظ على الكرامة الإنسانية، التمتع بالحرية الشخصية المنضبطة، القدرة على تمييز الخير والشر، كذلك الواجبات والمسؤوليات الوطنية مثل الدفاع عن الوطن وقدراته، البعد عن المواقع المشفوهة، دراسة تاريخ الوطن وجهوده الإسلامية، مساهمة رقمية في تحقيق متطلبات رؤية الوطن، مناقشة القضايا الوطنية في أجواء تحترم الآخر، العمل على رفعة. وأنتقل مباشرة إلى الجزاء الخاص بعدم التزام الميثاق الأخلاقي. فقط سأتابع هذه الشريحة في دقيقة إن سمحت لي.
تفضل دكتور، دقيقة واحدة.
نعم، الجزاء يعني الميثاق الأخلاقي هذا ليس كلاما مرسلا، وإنما قد يختم بشيء مهم جدا يرتبط بجزاء ويقوم على مبدأ الجزاء الثواب والعقاب. الجزاء إما أن يكون جزاء إلهيا خاص بموضوع ثواب والعقاب من الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون جزاء وجداني من خلال تأنيب الضمير و يعني إحياء الإنسان النفس اللوامة، كذلك الجزاء الاجتماعي اللي ممكن أن يظهر في انتشار الجريمة أو تفشي. وفي النهاية لدينا نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر من مجلس الوزراء، قد يكون حل يعني حل كثير من الإزعاجات المترتبة على الجانب الرقمي اللي يعاني منها الأسرة ويعاني منها الطالب. شكرا لك دكتور فيصل، شكرا لجميع الأخوة الحضور.